نبي الذين اصطفى ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الفقه وهذا العلم الجليل كما قلنا، وهو أفضل العلوم نفعا للناس بعد علم الأصول، يعني الفقه الأكبر وهو فقه العقائد، العلم بالله وباسم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وما زلنا مع المهذب ونحن على مشارف الانتهاء من الحج أيضا وبالعبادات الذي انتهى من شرح النووي رحمه الله، ونسأل الله تعالى في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. أقول إخوتي الكرام، قبل أن نبدأ نحن بفضل الله على مشارف استهلال رمضان وهذا الشهر الكريم الذي فيه النفحات العظيمة، تتنزل فيه الرحمات، يتقرب فيه المرء من رب الأرض والسماوات، وعلينا أن نتعرض لرحمات ربنا جل في علاه لها لا سيما في هذا الشهر العظيم الذي هو بمثابة المقدمة أو النافلة للفريضة. أنت ترى في أصول الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الناس لأهم فريضة بعد التوحيد بعد الشهادتين وهي الصلاة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ النفس بصلاة السنة النافلة قبل أن يبدأ صلاة الفريضة، والأدب أيضا أن يتلو صلاة الفريضة صلاة نافلة أخرى من أجل يعني سد الخلل الذي يمكن أن يحدث في الفريضة. نفس الأمر في مسألة العبادة الجليلة من ركن آخر من أركان الإسلام وهو الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فركن عظيم من أركان الإسلام هو الصيام الذي قال فيه الله جل في علاه وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأيضا هذه الفريضة العظيمة التي هي من أعظم الفرائض وأركان الإسلام جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم بداية أيضا سابقة ولاحقة، أو نافلة سابقة ونافلة لاحقة. شهر شعبان هذا من أفضل الشهور، لا سيما وأن العبادة فيه ترقى إلى درجات عولى، لأن هذا الشهر شهر غفلة، ودائما في أصول الشرع العبادة في الغفلات فيها ما فيها من رفعة الدرجات وأيضا عظيم الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، يعني أفضل عبادة عند الله تعالى هي في الهرج. الغرض المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر شعبان شهر بين مضر اللي هو إيش؟ رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وبين رمضان يغفل عنه كثير من الناس، هذه فيها دلالة أن الكثرة الكثيرة من الناس تغفل عن فضل هذا الشهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترفع فيه الأعمال ويحب أن يرفع فيه عمله وهو صائم، لا سيما أن هذا الشهر العظيم أيضا فيه ليلة هي من عظيم الليالي ينزل الله فيها، وإن كان الحديث السند فيه ضعف لكن تتعاضد الروايات وتكتمل حتى يرتقي إلى درجة الحجية، فقال فيه ليلة ينزل فيها الله جل في علاه فيغفر يطلع الله جل وعلا فيها على عباده فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن. وانظر أخي الكريم كيف اقتران الشحناء والإحن وأحقاد القلوب تقترن بالكفر، نعوذ بالله من القذلان، معنى ذلك أن هذه من أعظم أدواء القلوب الحمل على أحد أو الحقد أو الحسد والشحناء والإحن تكون بين المؤمنين، وهذه مصيبة كبرى، وإن كانت على أهل العلم فهي أعظم وأعظم. فقد قال الإمام ابن تيمية قال أسود القلوب أو قال أعظم القلوب فسادا القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأن أهل العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تحمل لهم إلا كل محبة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب وحب العلماء دين ندين الله به، فلا يجوز بحال من الأحوال يعني التألي أو التقدم بين يدي العلماء بمثل هذه الأحقاد أو الأحساد أو الحسد على أهل العلم أو التألي على أهل العلم بأن تتهم بالبدعة وبغير ذلك. الغرض المقصود بأن هذا الأمر فيه ما فيه من الجلل في هذه المسألة، فلا بد أن يعني نحاول قدر الإمكان أن نسارع في الخيرات في هذا الشهر الكريم، وأن نستقبل هذا الشهر العظيم بكثرة الصيام، لأن هذه العبادة الجليلة في هذا الشهر، فلكل مقام مقال لكل مقام مقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر جدا من شهر شعبان في الصيام، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصومه كله، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا قط كاملا تاما إلا شهر رمضان، وهذا أيضا بقول مسلمة وقول عائشة رضي الله عنها لما قالت صامه كله تقصد بذلك أغلبه. فالعظيم الحسنات في هذا الشهر هو العمل لدين الله جل في علاه والقرب من ربنا جل في علاه بهذه الطاعة العظيمة وهذه النافلة الكريمة في الصوم إذ الصوم كما وصف الله وسلم لا عدل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نسأل الله تعالى أن يتم علينا عليكم الخير، ونسأل الله تعالى أن يمد في أجلنا بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يجعلنا ممن يتقرب إلى الله إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يستعملنا الله لديننا ولا وإخلاصا لوجه الكريم ولا يستبدلنا. ونسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة، لعل رجل صادق يقوم ليلا، لعل برجل صادق يقوم ليلا سحرا في هذا الشهر الكريم فأرفع يديه في ليلة يباهي الله جل في علاه به الملائكة، فيرفع يديه بأن يرفع الله الغم عن هذه الأمة، فيرفع الله الغم عن هذه الأمة، لأن الله تعالى ينصر الأمة بضعيف، إنما تنصرون ضعفائكم، وهي بدعوة مستجابة. البراء بن مالك أغلقت المسألة عليهم بشدة، لكن فتحها الله جل في علاه فتحا عظيما بدعوة البراء، عندما قال يا براء ادعو الله لنا المسألة استعصت عليهم، فرفع يديه وقال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد، واجعلني أول شهيد. وهذه مسألة عظيمة جدا، قد يعني يتغافل عنها كثير من الناس أو يغفل عنها كثير من الناس، أن سهام الليل لا تخطئ، وإننا من كثرة الغفلة والغبش وسواد القلوب الذي امتلأ يعني أو قل الغشاوة التي ملأت قلوبنا، يعني كانت الغفلة عظيمة جدا عن هذا الباب العظيم وهي سهام الليل. لذلك لما يعني نور الدين زنكي لما فرض الضرائب، ويعني بعض العلماء قد استنكر عليه ذلك وأرادوا عقاب هؤلاء العلماء، فقال لا والله إن هؤلاء ننصر بهم بسهامهم التي لا تخطئ، لنا سهام تخطئ وتصيب، سهام المعركة وساحة الوغى تخطئ وتصيب، ولهم سهام لا تخطئ بحال من الأحوال، سهام الليل لا سيما وأن الله جعله هو المتحكم في الكون، لا سيما وأن الله جعل الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو اجتمع من بأخطرها على تغيير شيء وتبديل شيء قد أراده الله لا يمكن بحال من الأحوال، ولو اجتمعوا على أمر لم يرده الله جل في علاه أن يكون لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. وهذا اسمه الفقه الراقي في التعامل مع الله جل في علاه. رأيت أن السلام كان كالجبل الأشم الراسخ بأبي وأمي، أستغفر الله، وكان التعبير ليس مناسبا مع الإنسان، لكن ثبات الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على يقين تام بأن الله جعل سينصر هذا الدين، وعلى يقين تام بأن راية الإسلام لن تخفض بحال من الأحوال، وعلى يقين تام بأن الله جعل ساجع كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أهل الكفر هي السفلى، وكان يأخذ السبب. هذا لا يعني لا نقول بأنه يمنعه من أخذ السبب، كان يأخذ السبب، لكن كان يقينه في ربي جل في علاه عاليا جدا. عندما نصل نحن إلى ذلك ونعلم أنها ساعة واحدة، لحظة واحدة، لحظة صدق مع الله جل في علاه تتبدل الدنيا بأسرها، كما كان في امرأة إبراهيم عليه السلام هاجر أم إسماعيل وقد تركها في أرض قحلة لا ماء ولا زرع ولا فيها أحد حتى يعني تستأنس به من هذه الوحشة، حتى قالت له بعدما قالت كيف تتركنا، ما تكلم معها لأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه، قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيعنا، حتى جاءها جبريل وقال إن الله لا يضيع أولياءه. فانظر إلى لحظة صدق حدثت من هاجر أم إسماعيل، وهي لهفة عظيمة تذهب وتجيء مرورا في كما بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك دعت ربها جل في علاه، وعندما استيقنت في الله وقالت إن الله لن يضيعنا، إذا لن يضيعنا، كانت هذه العين العظيمة ماء زمزم، كانت ماء معينا، والله جل في علاه لا يضيع أولياءه. ونحن الآن كما قلنا على مشارف ونتقارب من شهر عظيم، فنسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لطاعة يقبلها، ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا إلى دعوة مستجابة، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يرفع الغم عن هذه الأمة، ونسأل الله أن يمكن لدينه في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله جل في علاه أن ينصر الإسلام وأهل الإسلام، وأن يرفع الإسلام وأهل الإسلام، ونسأل الله جل في علاه أن يهدي الكفر والفجر والظلم والطغاة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا من أهل الجنان، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النيران، ونسأل الله بخواتيم الخير يختم الله لنا ولكم الخير. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم اجعلنا من حملة هذا الشرع، نعمل لدين الله جل في علاه، نأتتي برسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إخوتي الكرام، وصلنا وبلغنا إلى الكلام على التلبية والدخول في النسك، فاليوم إن شاء الله يعني نقلل من مادة الفقه حتى ننتهي من الجنائز كلية بإذن الله اليوم. أقول في التلبية قلنا بأن الدخول في النسك ليس التلبية على المذهب وعلى التحقيق، الدخول في النسك هو بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية لها أحوال، التلبية لها أحوال. عندنا في المذهب قلنا بأنها سنة مؤكدة، وعند غيرنا أنها واجبة، وعند غير غيرنا أنها ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بها. والصحيح الراجح في ذلك هي تتردد بين الوجوب وبين السنة المؤكدة، لا سيما أن ظواهر الأحاديث أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي بأن تعلوا صوتهم بالتلبية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هي أقرب إلى الوجوب منها إلى السنية. لكن الشافعية والحنابلة قالوا بأن هذا الوجوب ينصرف إلى السنية. ما عندك خليك بما انصرف، انا بختص ناس بعيونهم هم عارفين ليه، لسه طب يحسبون اننا نغفل، والحمد لله اننا لا نغفل عن طلبة العلم. بما انصرف وانه ايش، انا ما اريد اجحف عليك، اجابة سديدة وصحيحة على غير ما اشتهي، ولذلك سأنتقل. نعم هذه إجابة صحيحة على فضة فوق، هذا صحيح. نعم هم صرفوها من الوجوب إلى الاستحباب، لأنهم قالوا غاية ما هي ذكر من الأذكار، وقالوا والذكر في الصلاة ليس بإيش، وهذا قلنا في تفصيل آخر، لأن هذا حج على من طالما خلصت الإجابة السديدة كفاية كده على الحنابلة. الحنابلة يرون أن الذكر في الصلاة إيش واجب، صح ولا لا؟ هذا هو. طيب بالنسبة للصلاة الجنازة في المسجد، تفضل. ده سؤال آخر أجنبي عن باب صلاة الجنازة في المسجد. تفضل قل لنا قول العلماء فيه، ليش لا، ليش ما تعرف، هذه أول مرة تتغيب، ليش تغيبت؟ وإن كان الذي بجانبك لو قال لك إن الجموع جاءت من أجل الدورة وحيموت، لابد نكتب هذا تقاطر عن ما يصح بحال من الأحوال أن تقدم قلم أداء إداري على قلم علمي. أنت كنت ستكتب حديثا بقلمك في كراسك فتحفظه فتتقن المسألة، فاهم؟ أما إيه ده، ده قلم آخر، ده بيلحقك، فاهم إزاي؟ يعني أنت حضرتك بقى جبت له المغاط ولا إيه بالظبط يعني؟ ما حدش عارف المغاط، خلي بالك أنا اللي عارفه لو أنت. طيب ماشي، يعني المسألة خلاص، ده هو الشيخ وليد بيعمل إيه؟ بيعتذر لنفسي قبل أن يعتذر له. يعني بيقول تعرف أنني كنت في حاجة أخي الآن والرجل في حالة ولادة، يبقى الكل لازم يكون على هبة الاستعداد. ما أدري ماذا أقول، يعني هذا فعل خير يخفف من المسألة عندي، لكن يخفف من المسألة. ها سمعت وسمعت الدرس هذا كمان، يعني خلاص أنا استبوى شيخه كبير يسمع، سمع ولا ما سمع؟ سألوا بقى عشان نخف، عشان ما ننتقل بالسؤال عليه. مش في انت الراجل اللي بيخترع معانا اللي بيجيب كافيه ده، مش في كافيه بتاع نت؟ انت بتجيب كافيه صح؟ كافيه نت؟ صح؟ اسمه ايه؟ انترنت كافيه. انترنت كافيه هو الاخ بيقول بذلك. 5 دراهم مع ربنا يعوضك عليها ب5000 ترزق بطلب العلم يا شيخ، صح ولا لا يا شغليت؟ هذا هو، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. جيد، عامة عندنا سنة مؤكدة التلبية وأنها من الذكر كما قلنا، وأحوال هذه التلبية صراحة هي من أفضل العبادات، لا سيما وأن هناك حديث منقطع فيه انقطاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج، قال أفضل الحج العج والسج، قال أفضل الحج العج والسج اللي هو الذبح والنحر والذكر اللي هو التلبية، وهذا حديث ضعيف، لكن في هذا المقام لنا أن نستسهل في بعض الأسانيد في هذا الباب. ولذلك كان السلام يستمر في التلبية ولا يقطعه، كما ورد عن كثير من الأثار بأن السلام استمر على التلبية، وكانت يتوالى الذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا في بعض الأثار كما قلنا يتسامح في بعض الأسانيد في هذا الباب، أنه كان إذا رأى أحدا أقبل أو أدبر لبه، وإذا صعد أو على أكم لبه، لبى، وإذا هبط واديا أيضا لبى بأبي هو وأمي، فكانت التلبية لا يتركها بحال من الأحوال. وأيضا قد ورد الأحاديث والأثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لبى امرؤ قط إلا وقد لبى معه كل شجر وحجر. هذه التلبية وشهود، أو أنت الآن كأنك تقول بلسان حالك الحجر: اشهد أني أذكر الله جل في علاه، فكأنه يرد عليك ويقول: وأنا أيضا أذكر الله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال: ما لبى امرؤ قط إلا ولبى معه كل شجر وحجر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى امرؤ أو كبر إلا بشرى. فقالوا: يا رسول الله، بشرى بالجنة؟ قال: نعم، بشرى بالجنة. وابن عباس يقول: زينة الحج التلبية. ابن عباس يقول: زينة الحج التلبية. والتلبية مستمرة لا تنقطع بحال من الأحوال. وقد ورد عن ابن عمر أن التلبية أيضا مستحبة في الطواف، وهذا ضعيف جدا، لأن ابن عمر بالسند الصحيح قال بأن التلبية تنقطع إذا دخل المرء الحرم، يعني إذا دخل الحرم انقطع. أما ابن عباس وهو الأوضح وهو الأسد وهو الأصح أن التلبية تنقطع عندما يلمس المرء الحجر، عند استلام الحجر الأسود بعد دخول البيت واستلام الحجر، إذا هنا إنشاء عبادة جديدة، فالتلبية تنقطع في هذا الحال. كما قلنا بأن هذه التلبية وفضل التلبية أنهم كانوا ما يعني يقطعون التلبية بحال من الأحوال. وأيضا قال علماؤنا: الصحابة الكرام كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلبون في الأسواق ويلبون دبر الصلوات، حتى أن أبا هريرة كان يذهب إلى الأسواق فيلبي الناس بتلبية رسول الله أبي هريرة رضي الله عنه حتى تبح أصواته من شدة التلبية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. وهذا ذكر الله جل في علاه: لبيك الله لبيك اللهم لبيك. أما صفة التلبية فهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وهذه تتوالى الطاعات استمرار. وهذا فيه كما قلنا برهنة بلسان الحال ولسان الفعال على صدق التعبد لله جل في علاه، صدق التقرب. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الديمومة في العبادة، لأن هذا فيه إظهار صدق القلب في التعبد لله جل في علاه. لذلك لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم يشرب ثم ترك. ولذلك عمر بن الخطاب قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارز. التقطع هذا يدل على عدم الصدق في القلوب، لأن الرجل حتى ولو شارف على الموت لا يترك ما كان عليه من خير بحال من الأحوال، وهذا من باب التوفيق والتسديد من الله جل في علاه. فكانت التلبية تتضمن لنا هذا المعنى حتى أو تضمن لنا هذا المعنى وتحتوي على هذا المعنى حتى نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إعلان التوحيد. وهذا أهم ما يميز مسألة الحج. أنا في الحج كل ما في الحج ما تراه إلا إعلان على التوحيد، فيه مخالفة أهل الشرك وأهل الكفران والنقصان، وأما أهل الإيمان فتراهم يعلنون بالتوحيد في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أهل الجاهلية في شيء من يفعلون إلا خالفهم فيه لإعلان التوحيد التام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لأن وهذا يغاير طبعا أهل الجاهلية الذين كانوا يشركون بالله جل في علاه، عندما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، ممتاز، قفوا، لا قالوا لبيك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، أعوذ بالله من غضب الله. وكما قلنا تلبيات حتى تلبياتهم فيها الشرك، لذلك أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا صرفا محضا، قال لبيك لا لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، وهذا إقرار بنعمة الله جل في علاه، لأن الحمد لله جل في علاه، لأنه لما يقول أحمد الله جل في علاه إذن النعم التي تأتي تطرى على الإنسان، بل والبلايا والرزايا أصلا من نعم الله جل في علاه، لأنها إما أن تكفر عن المعصية وإما أن ترفع درجة. رجل له درجة ومكانة رقية سامية عند ربه جل في علاه لا يرتقي إليها بعمله، عمله ضعيف ما يستطيع أن يصل إلى الفردوس الأعلى، فيبتلي الله جل في علاه ببلية بعد البلية حتى يرتقي إلى المنازل العلى، لما علم الله من قلبي أنه يستحق هذه المنزلة، والله عليم حكيم. فيقول: وإن الحمد إقرار لله، الحمد لله جل في علاه، أولا إقرار بالنعمة، والأمر الثاني الحمد، الحمد لله عليه، لأن هذه من أعظم العبادات. الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وهذا له خير، لأنه قد تعبد الله جل في علاه بعد الإقرار، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا له خير. ولذلك الله تعالى كما وصف الإنسان قال: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لذلك قد حمد وشكر لعباده الشاكرين، وبين الله تعالى أن ثوابهم عميم. قال الله جل في علاه: إنه كان عبدا شكورا في نوح، وقال في إبراهيم شاكرا لأنه من إن الحمد والنعمة لك والملك. إذا أقر بالنعمة وأيضا قال ولك والملك، والملك هو أسر لله جل في علاه، يذكر نفسه بالعبودية المحضة لله جل في علاه والذل والتذلل بين يدي الله، ويذكر الناس أجمعين بأن الملك كله لله جل في علاه، ونحن ما خلقنا إلا لنكون عبيدا لهذا الملك سبحانه جل في علاه. فعلينا عن أن نسارع ونبادر بإظهار العبودية لله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملك لك، قال لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عاد وختم بالتوحيد، لأن هذه قضية الكون الكبرى يذكر بها كما قلنا بلسان القال وبلسان الأفعال. أما بالنسبة لهذه التلبية، هل هي المسنونة في أما في المذهب فهي التلبية المسنونة، هي التلبية المسنونة التي تنهى عندنا أنه لا يستحب الزيادة عليها. عندنا في المذهب يستحب الوقوف عندها، ولا نعم ما قالوا، والتأسي هو الأفضل، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هم أيضا لا يحرمون ولا يقولون بكراهية تربية أخرى، هم يقولون بأن هذا خلاف الأولى، الأصح والأسد أن تقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا عندنا الدليل على ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سمع ابنه يقول لبيك ذا النعائم، أو قال لبيك ذا الفواضل، قال يا بني هو والله ذو النعائم، لكننا ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، فكأنه يقول قف عندما أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد بن وارث على السنة بلسان الحال ولسان المقال، لكن الحق أننا نقول قد ورد عن جابر، لأننا نقول هذا ليس خلاف الأول، بل هو الأسد أن نكون ونقف عند تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم التلبيات الأخرى، فلنا أن نقول أن هذه أيضا من السنة الإقرارية، لكن هي أخف مرتبة من السنة الإيش القولية، أن هذه سنة تقريرية، لأن ابن عمر جابر قال كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يلبون ويقولون لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعائم، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يلبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، وقد رفعوا ذلك للنبي، قالوا أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لبيك حقا حقا، لبيك عبودية ورقا. فالغرض وهذا الحق أنه ثابت عن ابن عمر، فكان يقول بذلك لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك والرغباء لك والعمل. فكل هذه تلبيات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحق كل الحق بأنهم كان منهم من يلبي ومنهم من يكبر، وبذلك الإقرار من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة منا من لبى منا من كان يلبي ومنا من كان يكبر، لا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر هذا على ذاك. أما الكلام هنا في التلبية وصفة التلبية هل تكون جماعية، قد قال به بعض العلماء على أن الحديث قد ورد عن أبي هريرة أنه كان يلبي ويلبي الناس بتلبية، أو يكبر ويكبر الناس بتكبيره وتكبير ابن عمر. فقالوا إذا كان يلبي الناس بتلبيته أو يكبر الناس بتكبيره، هذه دلالة واضحة على إيش؟ على المتابعة، وتكون جماعية، لهم حظ من النظر أو لهم شيء من النظر، لكن الحق بأن التلبية لا تكون جماعية، والتلبية تكون فرادة وليس فيها ثمة شيء يشوش على الآخرين. هذه المسألة مسألة عج وسج، وأن كل واحد يتدبر ما يلبي به لله جل في علاه، ولعل التلبية المختلفة تدل على أن الجماعية لا تصح في هذا الباب، لأنه ممكن واحد أن يلبي يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، والآخر يقول لبيك والرغباء لك، لبيك وسعديك الخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، والآخر يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذه التلبية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في سندها ضعف أيضا، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قيل لما كان يرى وينصرفون من أمامه ينظر فأعجبه ذلك، وكلما أعجب النبي في شيء من أمر الدنيا يذهب بقلبه ويطير إلى الآخرة، لأن ما الذي يعجبك في هذه الدنيا وهي زائلة ولا تساوي شيء، وإن امتلكتها فأنت لم تمتلك حقيقة شيئا من هذه الدنيا، فهي فانية وترجع إلى وارثها الحقيقي وهو الله جل في علاه، لله ميراث السماوات والأرض. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. فالغرض المقصود هذه التلبيات كما قلنا، والأفضل ألا تكون جماعية، وإن قال بها أحد فنحن لا نلوم عليه ولا نبدع بذلك بحال من الأحوال. عامة هذه بالنسبة للتلبية وأصل التلبية وأيضا صفة التلبية. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب عظيم كدت أتوقف عنده، لكن حتى نفتحه وبعد ذلك يعني لابد أن نفتحه وبعد ذلك ننظر فيما يمكن أن يكون مستقبلا. نقول اتكلم على مسألة أخرى انتقل بها انتقالا بعيدا، وهي الكلام على محظورات الإحرام. إذا قلنا من الإحرام هو ركن من أركان الحج، فللإحرام آداب وللإحرام مستحبات، وأيضا له منهيات محظورات، أن يقترب الأمر المرء منه فإنه يقع في المحظور ويأثم بذلك، بل ويلزمه الشرع بالفدية كما سيأتي. محظورات الإحرام هي أمور كانت مباحة وكانت على الإباحة
وقد حرمت عليه بالدخول في النسك. لما؟ ليتفرغ قلبه لله جل في علاه، وايضا ليظهر صدق عبودياته لله جل في علاه، وايضا ليلتزم بالتزامات قد ألزمه الله بها، يبرهن بذلك انه عبد محض لله جل في علاه. هذا بمعنى محظورات الاحرام. محظورات الاحرام امور كانت مباح ثم حرمت عليه بالدخول في النسك ثم بعد ذلك تباح له. اول المحظورات التي تكلم عنها المصنف هو حلق الشعر. أول المحظورات من محظورات الإحرام هو حلق الشعر. إخوتي الكرام، سأبين لكم أمرا مهما نمشي معه في كل المحظورات. الشرع قد عدد بعض المحظورات قليلة، ليست كثيرة. الشرع قد عدد بعض المحظورات وهي قليلة ليست كثيرة، أما الفقهاء فقد توسعوا جدا في هذا الباب من المحظورات. ما لهم في هذا التوسع؟ مش اللي عندهم اللي وسعوا، كيف يخالفون الشرع والشرع قد جاء ببعض المحظورات؟ تفضل ابو بكر، انا اكلمك. ما تعرف؟ عارف ليش؟ هل يصح وانت في مجلس علم تقوم هكذا وتمشي وترجع وتمشي؟ وما احنا قلنا ان بعض علمائنا، هنتكلم الاخر، ان بعض علمائنا يقولون بان التلفون ان كان الموبايل هذا ترك ومفتوح هذا جرح فيه لطالب العلم. اخونا موسى شوف ما استطاع يأتي، والدته مريضة أو هو مريض. هذه أنا تكلمت في هناك أناس اصطفاهم الله تعالى في طلب العلم فجعل لهم الحرص على الطلب مع أخلاقيات سامية. وأنا قلت دائما الأدب عنوان طالب العلم، الأدب عنوان طالب العلم. لذلك إيش قالوا؟ قالوا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. وكلما الأدب يورم، كلما تأدبنا في الطلب كلما ارتقينا المنازل العليا. ناس هؤلاء ناس بلغوا الدكتوراه في الشريعة وهم حتى إذا تقاعصوا استأذنوا، وإذا خالفوا قالوا نحن فاتنا الخير الكثير باعتراف، ونسأل الله جل في علاء ألا يعني نعود إلى مثل هذا. يعني رجل ما أتى، أنا أريد يعني أبين لك اتصالات أنا مش برد، أنا عملت لهم صامت بعده عني، فإن لم أرد كما فعل محمد أيضا قبل ذلك الرسائل تأتي باعتذارات. أنا ما بتكلمش على ذلك والله لشيء، لكن أنا بتكلم على أن هذا أدب يأسر الإنسان، وهذا الأدب هو المقصود في طلبة العلم. طالب العلم المؤدب هذا لابد أن تعلم يقينا بأن شمسه ستشرق وأن الناس تعتمد عليه. فأنا أردت ذلك حتى أوضح أمورا أنا بينت ذلك كثيرا، لذلك أنا قلت لك تصريحا الآن، لأن أنا تكلمت تلميحا في هذه المسألة أكثر من مرة. من خالفني يخالفني الآن حتى أتأدب أنا. هذا أنا لم ألمحت به ولا ما ألمحت؟ قطرب أنا ألمحت في هذا ولا صرح؟ أنا مش ألمحت أكثر مرة في هذا الباب؟ أعرف أنك أرادك أحد، أعرف ذلك. لا بس أنت خرجت لأمر آخر. المهم خرجت لأمر آخر، صحيح ولا لا؟ فالمفروض ألا تفعل ذلك، هذا أفضل لك. احرص حتى لا تخطر. قول لي بقى الآن، لما يتوسع الفقهاء؟ عشان فقهاء. ممتاز، وهذه إجابة من أسد الإجابات، وهذه أيضا من الأدب الجم مع الفقهاء. مع عشان فقهاء يبقى لا بد أن يتوسعوا. نعم صحيح، الفقهاء توسعوا لأنهم فقهاء، لأننا نرتبط بمثل هؤلاء الفقهاء، لأن الدنيا بأسرها لابد وجوبا ترجع للفقهاء للعلماء. ليش؟ لأن الفقهاء لهم منة عظيمة على الأمة بأسرها. لما؟ للوحوش الكاسرة التي تقف سدا منيعا أمام شرع الله الآن، ويقولون شرع جامد، هذا العصور المظلمة، ترجعون للصحراء والإبل، هذا الشرع لا يصح الآن إلى هذا الزمان. فنقول انظر إلى الفقهاء وهم في عصر العصور الأولى يبين لك مرونة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان وعيش ومكان. لأن الفقهاء يقولون أنت دقيق النظر أو قل ضعيف النظر، وانظر إلى الفقيه الممتلئ الذي ملأه الله فهما ودقة فهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فينظرون النص يقولون لا نقف على النص، ده الله تعالى أشار بإشارات عظيمة وراء النص. أنت تقف فقط على النص، أنت صالح من تقف على النص، لكن ترى أن الله تعالى وسع لك المسألة عظيمة جدا وراء النص. ووراء النص مطلوب، نعم مطلوب، من مين؟ من الله جل في علاه. من من؟ من رب العالمين. أما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو، أنا أريد الآية بسرعة، جميعا ولو ردوه إلى، لا جميعا وإلى اللي هم الفقهاء الآن العلماء الأمراء والعلماء، لكن هنا المقصود بهم العلماء أكمل العالم والذين هذا. فلذلك الفقهاء ما وقفوا عند المسألة، لا، قالوا أغلب الأحكام جاءت معللة، وقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقه في الدين. ولذلك علي بن أبي طالب قالوا أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أنتم تقولون الوصايا الوصايا، طيب أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ علي هو السيد وهو الرئيس الآن وهو ولي الأمر وهو الخليفة. قال والله ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصنا بشيء. ثم أخرج سيفا وقبيعة السيف، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول قال ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هنا منقطع، يعني ما في تخصيص أيضا، لكن يقول لكن إلا فهما يؤتيه الله لعبد من عباده في كتابه أو سنة نفسه. كأنه يقول ولو قلت الخصية هي هذه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإيه؟ فقاسم، والله معطي، هو الذي يعطي الفهم، هو الذي يعطي الفهم. ولذلك عمر الخطاب لما بعث أبي موسى الأشعري قال له إيه؟ الفهم الفهم فيما يأتيك، الفهم الفهم فيما يأتيك. فلذلك العلماء نظر ودققوا النظر فوجدوا أن المسألة على أصول، ووراء هذه الأدلة توسع معلوم، وأنها فيها استنباطات للأحكام، فقالوا ننظر لما حرم الله جل وعلا حلق الشعر، وقد ورد بالنص لأن الله جعل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالغرض المقصود قالوا إذن هذا الحكم معلل، فنظروا العلة وأتوا بالقرائن والأدلة على هذه العلة، فقالوا إذن كل ما وافق هذه العلة وتمكنت فيه هذه العلة حكم ذلك الإلحاق. طب وين الدليل على الإلحاق في كتاب الله جل في علاه؟ والله ده أنا في آية واحدة وفي آيات كثيرة جدا، في آية واحدة دائما أكررها عشان يسهل على الناس يفهمون منها بأن الإلحاق واجب في شرع الله جل في علاه. قلنا الشرع لا يفرق بين متماثلين، صحيح، ولا يسوي أيضا بين مختلفين، وين الدليل على الإلحاق؟ أتى يا أستاذ ليلى، يا أبا ليلى، ونشوف أبو طيب احنا نريد الدلالة على الإلحاق. أتى ايه عندك شعب؟ وما هي من الظالمين ببعيد؟ ماذا قال الله على قوم لوط؟ صح، على بها الملك وقال بها ظلمت وطغت وبغت وتكبرت، والقوي المتين الظاهر هو من؟ الله. قال بعدما بين أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المكذبين، هذه الآية، فانظر لا للمنذرين، هذه آية، والآية الثانية فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، هذا هو. فقال الله تعالى في الآية الأخرى في لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، الحق موجود. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أن النظير يلحق بالنظير، فقالوا احنا ننظر فيه. يبقى اذا هو التوسع في مساله المحظورات عند الفقهاء كان من امر الالحاق، ينظرون الى العلل ويقولون العلل متمكنه، قد لا نوافق على التعريف فنطرح الالحاق، مفهوم ولا لا؟ حتى في المذهب قد يعللون ولا نوافق على التعريف بقرائن اخرى تدل على ان التعليل مرفوض، وان كان له حظ من النظر لكن غير متكامل، والالحاق لابد ان يكون فيه ايش؟ التكامل والتطابق حتى يكون الالحاق، مفهوم ولا لا؟ هذا أصل سنمشي معه في كل المحظورات. يبقى إذن نقول بأنهم قالوا أول محظور هو حلق الرأس، واستدلوا على ذلك بكتاب الله جل وعلا، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي الحديث الذي في الصحيحين كعب بن عجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم هنا انظر حتى تعلم أنه نهاه عن الحلق وبالآية، فقال له ما كنت أرى أثر وما كنت أرى أن الوجع بلغ بك أو الجهد بلغ بك ما بلغ. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد شاة؟ قال لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال واحلق رأسك. يبقى إذن هنا الآن صار لاحق رأسك للحاجة، وجعل أيضا عليه الفدية، دلالة محرم على الإنسان. يبقى إذن أول المحظورات حلق الرأس، فلا يجوز حلقه أو نزع الشعر لأن هذا من محظورات الإحرام. قال علماؤنا وهذا الأصل، هذا الأصل معلم، والتعليل عندهم الترفه، لأنك لو نظرت إلى حلق الشعر ترى فيه الترفه، إنه كسر شعر يكون سائر الشعر دون أن يهذبه فهذا ليس من إيش؟ من الترفه. فقالوا حلق الشعر المعنى فيه أنه ترفه، وحال الحاج ألا يكون كذلك حال الحج أن يظهر زهده وتعبده لله جل في علاه دون الترفه. فقالوا إذن حال الترفه يخالف حال الحج، لذلك منعه من حلق الشعر. فقالوا إذا قلنا العلة المتمكنة في هذا الحكم هو المنع من حلق الشعر هو الترفه، نلحق بكل هذا المسألة. الدليل جاء على حلق شعر الرأس، الدليل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، صحيح ولا لا؟ فقال علماء هنا إذا قلنا ولا تحلقوا رؤوسكم لأن هذا من الترفيه، فمن باب أولى أن يكون شعر الجسد يحرم عليه أن يحلقه أو ينزعه أو ينتفه، لأن هذا من الترفه أكثر منه من الترفه في باب الرأس. فقالوا إذن لا يجوز صراحة هذا القول، قالوه إلحاقا، وقد قال به جمهور الفقهاء، لم يكن إما الأربعة قد اتفقوا على ذلك. أما الظاهرية فقالوا هذا خط عشواء، وقالوا لا حرمة على المحرم في حلق الشعر إلا شعر إيش؟ إلا شعر الرأس، إلا شعر الرأس. ووقفوا عند النص وقالوا قال الله جل في علاه ولا تحرقوا رؤوسكم، الحق أنني معهم في ذلك. الله، أنت الآن ما تتكلم على الفقهاء وتقول الفقهاء أمرونة الفقه، قلت نعم. ليش؟ لأن الحق أننا نقول التوسع هنا توسع عنده ما يضاد هذا التوسع. إيش التوسع الذي قالوه؟ قالوا بأنها مسألة ترفه، كل ترفه يدخل فيه هذا الباب. فنقول لهم الآن أنت لو حضرت عليه ذلك وحجرت عليه واسعا أين الدليل؟ قالوا الإلحاق. قلنا أنت خالفت الأصل، خالفت الأصل، والأصل عدم التحجير، الأصل عدم. وأيضا هذه المحظورات مستثناة، والقياس على المستثنى فيه ما فيه من الكلام، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء المستثنى لا إيش، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. فإذا نحن نقول الظاهرية قد صراحة قاربوا السنة في هذا الباب وقالوا الحلق ما المحظور محظورات الحرام حلق شعر الرأس فقط لا شعر البدن، حلق شعر الرأس فقط لا شعر البدن. ليش؟ لأن النص ما جاء إلا في حلق شعر الرأس، وأما الإلحاق بداعي الترفه هنا فيه تحجير واسع، وتحجير واسع لا يمكن أن نقول به لا سيما وأنه مخالف للأصل، هو محظور مستثنى، فلذلك لا نوسع المسألة على الناس. فإذا قلنا بذلك نقول بأن هنا علماءنا عندما يقولون بحلق الرأس أنه لا يجوز، قالوا يتفرع على هذه المسألة مسائل، وهي إذا قلنا بحرمة حلق الرأس للعابد المكلف المحرم، هل يجوز له أن يحلق رأس غيره أم لا؟ وهذا وارد، هذا عملي عندنا، كنا نجلس عند باب العمرة ننتهي من الصفا والمروة فنجد المحرم يقص للمحرم أو يحلق للمحرم، فهناك من يقوم ويحارب على ذلك ويقول لا يجوز عليك الفدية وأنت ضامن بذلك. فنحن في المذهب نقول يجوز للمحرم الذي يحرم عليه أن يحلق رأسه وأن يحلق رأس غيره، يحلق رأس غير من المحرم الذي شرف على الإحلال على الانتهاء، أو على الحلال أن يحلق رأس الحلال، يكون حلاق مثلا وعمله الحلاقة ورجل كان محرما وما عنده مال ويريد النفقة، فيمكن أن يعمل بهذا العمل في نفس الأماكن يحلق للحلال ويأخذ المال. فهنا المذهب قالوا لا شيء في ذلك أن يحلق رؤوس من كانوا حلالا أو من كانوا حراما وشرفوا على الحلال كالذي انتهى من الطواف بالصفا والمروة. واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم ولا يقل رؤوس غيركم، وقالوا من ناحية النظر بأن هذا شعر لم يلزمه الإحرام أو شعر لم يرتبط بإحرام فلم يكن محرما فله أن يحلقه. خالف بذلك أبو حنيفة ومالك وقالوا لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه ولا رأس غيره، لا سيما وأن الله جل وعلا في غير ما موضع عندما قال ولا تقتلوا أنفسكم باتفاق المفسرين يعني ولا تقتلوا إخوانكم، فهنا نقول إذا قالوا لا تحلقوا رؤوسكم يعني رؤوس إيش؟ إخوانكم. فالحقيقة هذا له حظ من النظر، لكن عندنا دليل فاصل في النزاع وأن كلام الشافعي وكلام الحنابلة هو الصحيح الراجح بأنه يجوز للمرء المحرم أن يحلق رأس محرما آخر شرف على الإحلال أو يحلق رأس الحلال. والدلالة على ذلك أن الإنسان في صلح الحديبية عندما أمرهم بالحلق يعني تعنته واشتد الأمر عليهم وما أرادوا ذلك حتى قام المسلم مغضبا فقالت لهم مسلمة اذهب فادعوا الحلاق يحلق رأسك ولا تكلم أحدا. فلما رأوا ذلك من النبي يقول الراوي من الصحابة فأخذ كل واحد منهم رأس إيه؟ رأس أخيه كأنه سيذبح من شدة الغضب وهو بيحلق له كأنه سيقلع رأسه. فهنا محرم يحلق لمحرم وأمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر. فالحق النظر والأثر في هذا الباب أنه يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم. يبقى لنا أن نفرعوا على هذه المسألة على التفريعات التي أريد تضييقها وهم وسعوها جدا، ألا وهي قالوا أيضا ومن محظورات الإحرام تقليم الأظافر. وين الدليل؟ وين الدليل إذا قلنا بأن المحظورات مستثناة صحيح ولا لا؟ وين الدليل؟ قالوا بجامع الترفل. لكن أنا معهم في تقليم الأظافر يعني على مضض، لكن معهم. ليش؟ عندهم دليلان في الإلحاق. الدليل الأول الذي يعني أنا في صدري شيء منه وهو شعر الرأس، حلق شعر الرأس. لكن الدليل الثاني هو الأفضل، ألا وهو الطيب. على الطيب، فإن الشرع قد منع المرء المحرم من الطيب، قال امتنم ولا يمس طيبا. والطيب للترفل هذا حق، محضية الأمر طيب للترفل. قد الشعر ما الشعر قد يكون حلق الشعر للترفل، قد لا يكون كذلك، لكن الطيب إجماعا أنه للترفل. لذلك الحاق الأظافر بذلك في حظر من النظر، قالوا تقليم الأظافر لا يجوز. ما فصلوا بذلك إن كان يعني شيء من الظف أتعبه فنزعه فليس فيه ثم شيء، لذلك الفقهاء يتسامحون في مثل هذا. لكن لو قص الأظافر قالوا عليه إيش؟ عليه الفدية. وأنا لا أقول بالفدية هذه بحال من الأحوال إلا في المنصوص عليه، لكن أنا أقول هذا قول الفقهاء وقول علماءنا من المذهب أيضا، قالوا بأن قص الأظفار عمدا يعني هم يلزمونه بالفدية. من ذلك أيضا من محظورات الإحرام قالوا هو مسألة تغطية الرأس، غطاء الرأس. قالوا غطاء الرأس وغطاء الوجه، والحق أن عندنا في المذهب يجوز غطاء الوجه خلافا لكثير من الفقهاء. غطاء الرأس من محظورات الإحرام، وهذا وارد بالنص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، قال ولا تحنطوه يعني لا يمس طيبا لأنه سيبعث ملفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تخمروا رأسه، قال وهذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، ولا تخمروا رأسه. وأيضا قد ورد يعني الشافعي قد روى حديثا كان في كلام في الزيادة هذه، قال لا تخمروا رأسه، قال لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه، لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه، لذلك تدل على جواز تخمير الوجه، وهذا فيه خلاف. أما المالكية وغير المالكية قالوا بعدم جواز تخمير الوجه، قالوا أيضا الوجه يأخذ حكم الرأس. واستدلوا على ذلك بحديث مسلم الذي انفرد به عن البخاري بأنه قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني ولا تخمروا ايش وجهه، وهذه لفظة شاذة. الراجع صحيح عند المحققين من المحدثين ان هذه لفظة شاذة، تخمير الوجه النهي عن تخمير الوجه لفظة شاذة. وطبعا اصلا الرواية الاخرى التي قالها الشافعي انها قال ولا قال في رواية لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه، ايضا هذه لا تصح، ايضا لا تصح. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه البخاري ومسلم قال لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، ولم يذكر الوجه بحال من الاحوال. واختلف العلماء في ذلك، لكن المذهب قالوا تخمير الوجه ليس فيه ثم شيء. وبعضهم قال لا، تخمير الوجه بالمخيط لا يجوز، هذا في المذهب، وتخمير الوجه بغير المخيط يجوز. ايش بقى بغير المخيط؟ ها كمامة يعني ما في يحمل او على وجهه بيده على وجهه صحيح ولا لا؟ هو يتكلم على الوجه مش الرأس، المسألة على الوجه. قالوا يخمر بغير المخيط وبالمخيط لا صح، وصح الرجع انه لا شيء في ان يخمر وجهه، لانه ورد بالسند الصحيح الثابت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه كان يخمر وجهه، فلما راجعوه في ذلك بين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى تخمير الراس لا الوجه، فهذه فيها دلاله على جواز تخمير الوجه، وان كان الاولى والقاعده الفقهيه الخروج من الخلاف مستحب. هنا بقى الان ترى مفردات الفقهاء، فقال بعض الفقهاء هذا ليس من قول الشافعي، قال بعض الفقهاء ولا يجوز غمس المرء ايش نفسه في الماء. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وابو ايوب صب الماء على راسه، قالوا لا، لانه لو غمس نفسه في الماء سيكون غطى راسه. وطبعا بقى خذ الفروع الفقهيه لو طين نفسه الطين والطين يعني هذه ستاتي ان شاء الله، انا ما اريد ان ادخل فيها. قالوا اذا لا ينغمس في الماء لانه سيغطي راسه بالماء. وانت تعلم بقى كثير من الطوائف اللي هم اهل البدع والضلاله يعني يقولون بان اغطاء الراس بقى لا يجوز. طبعا في قول الحنابله ايضا ان الدابه التي يركبونه لو كانت مغطاه يعني هذا لا يجوز، لانه التغطيه تغطيه ايش راس، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. هذا كلام ايضا لا يصح بحال من الاحوال، هذا من كلام اهل البدع والضلال، ليس من كلام اهل السنه بحال. بل لو غطى راسه بغير ملاصق لا شيء عليه بحال، بل لو حمل ابنه وجلس على راسه العلماء يسمحون في مثل ذلك ما دام المرء لم يغطي راسه على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا يبقى هذا الباب. مفتوحا في الكلام على محظورات الإحرام، لكن أنا فتحنا الباب حتى نؤصل أصلا عظيما بأن الفقهاء قد بيانوا لنا في التوسع بأن هذه من روح الشريعة، وأن الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. لا يقال أن هذه الشريعة تنفع لأهل الصحراء فقط ولا تنفع للمدنيين، هذا كلام خطأ فاحش، لأن شريعة الله جل في علاه أنزلها الله صلاحا وإصلاحا للناس. قال الله تعالى: وننزل من قبل ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فلا وربك، مؤكدة بالثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ختام.